ماذا لو قيل إن اللعبة الأهم في هذا العقد، يعني اللعبة التي ينتظرها الملايين بفارغ الصبر، ستجبر أحدث وأقوى أجهزة الترفيه المنزلية التي نمتلكها اليوم على التراجع؟
التراجع إلى سرعات وأداء الماضي، صحيح؟
بالضبط. أو تخيل أن أقوى سلاح حصري تمتلكه شركة عملاقة مثل مايكروسوفت، إيه؟ سيعمل قريباً جداً داخل حصون غريمها التقليدي بلاي ستيشن.
واو، هذا بحد ذاته يبدو وكأنه خيال علمي قبل بضعة سنوات، لكنه يحدث الآن.
نعم، نحن اليوم لا نراجع مجرد أخبار تقنية عابرة بصراحة، نحن نشهد حرفياً زلزالاً يضرب أساسات صناعة الترفيه الرقمي، وربما انهيار جدران لطالما اعتقدنا أنها غير قابلة للاختراق.
هذا الوصف دقيق جداً، نحن نقف الآن أمام نقطة تحول مفصلية في الصناعة.
كيف ذلك؟
يعني لفترة طويلة كان التطور في هذا المجال يشبه بناء ناطحة سحاب، طابق فوق طابق، وكل جيل جديد من الأجهزة يضيف المزيد من القوة والسرعة، وكأن السماء هي الحدود.
لكن يبدو أننا وصلنا للغيوم واصطدمنا بشيء ما.
تماماً. ما تكشفه البيانات والتسريبات الحالية هو أن هذه الصناعة اصطدمت فعلياً بسقف قوانين الفيزياء والقدرات الحاسوبية. الشركات بدأت تدرك أن الاستمرار بالطريقة القديمة لم يعد ممكناً. نحن نتحدث عن إعادة هيكلة كاملة لمفهوم الترفيه الرقمي.
وهذا بالضبط ما يجعل مصادرنا اليوم في غاية الأهمية. نحن نعتمد على نشرة تيك نايت الصادرة اليوم 21 من يونيو لعام 2026. هذه النشرة وضعت بين أيدينا مجموعة من التقارير التي تبدو متباعدة ظاهرياً،
لكنها ترسم لوحة واحدة كبيرة.
صحيح، لدينا الإطلاق المرتقب للعبة GTA 6 والقيود التقنية الصادمة التي تواجهها، ولدينا أيضاً نينتندو التي تعيدنا إلى جزيرة ووهو الساحرة مع جهاز سويتش 2،
وهي تخبئ في نفس الوقت وحشاً تقنياً قادراً على تشغيل ألعاب عملاقة مثل ديابلو 4، وهذا شيء لا يصدق.
بالفعل، وسنغوص أيضاً في التصريحات المسربة من أروقة سوني والاستراتيجية الجريئة لإكس بوكس مع لعبة هيلو، وصولاً إلى المفاجأة المزدوجة للعبة جيلد وورز. مهمتنا في هذا الغوص المعمق هي استخلاص الزبدة.
نعم، لتفكيك هذه التعقيدات التقنية وربط الخيوط ببعضها.
طيب، خلينا نحلل هذا الموضوع خطوة بخطوة لفهم أين وكيف سيتم استثمار مليارات الدولارات وملايين الساعات من وقت الفراغ في السنوات القادمة.
لأن هذه الأخبار بصراحة تتجاوز فكرة مجرد الإعلان عن ألعاب جديدة، إنها تحدد ملامح الاقتصاد الرقمي الجديد.
يطرح سؤالاً وجودياً، أليس كذلك؟
بالضبط، هل ستظل التجربة الترفيهية حبيسة صناديق بلاستيكية باهظة الثمن تحت شاشات التلفاز، أم أنها يعني ستتحول إلى خدمات عابرة للمنصات؟ كل قرار تتخذه هذه الشركات اليوم سيعيد تعريف معنى امتلاكنا للترفيه.
إذن لنبدأ بالاصطدام الأكبر بذلك السقف التقني، أعني لعبة GTA 6. الطلبات المسبقة ستفتح بعد أيام قليلة، تحديداً في 25 من يونيو،
والضجة حولها لا توصف كما هو متوقع.
طبعاً، لكن التقارير تؤكد حقيقة قد تكون محبطة للبعض. اللعبة ستعمل بسرعة 30 إطاراً في الثانية فقط على أجهزة بلاي ستيشن 5 وإكس بوكس سيريس إكس وإس.
الاستثناء الوحيد قد يكون لجهاز بلاي ستيشن 5 برو المنتظر، والذي قد يتأرجح بين 40 و60 إطاراً.
أما بالنسبة لنسخة الحاسب الشخصي، فستتأخر من 12 إلى 18 شهراً كالعادة. هنا يبرز سؤال بدهي. طوال السنوات الماضية، سمعنا عن القوة الخارقة لمعالجات AMD الموجودة في هذه الأجهزة المنزلية.
فكيف تعجز اليوم عن تشغيل لعبة بسرعة 60 إطاراً؟
بالضبط، الأمر يبدو وكأنك تمتلك سيارة رياضية فاخرة جداً، لكنك تقودها في طريق مزدحم بالبيانات ولا تستطيع تخطي سرعة معينة. لماذا تعاني هذه المعالجات من هذا العبء رغم قوتها؟
السر هنا يكمن في فهمنا لطبيعة العبء التقني الذي تفرضه لعبة بحجم GTA 6. المسألة لم تعد تتعلق برسم مشاهد ثابتة وعالية الدقة فقط.
إذن ما هو العبء الحقيقي؟
محرك شركة روكستار الجديد مصمم لتقديم مدينة تفاعلية بالكامل. هذا يغير قواعد اللعبة. نحن نتحدث عن تتبع الأشعة الكامل للضوء.
تقصد الري تريسينج؟
نعم، حيث يتم حساب مسار كل شعاع ضوئي وانعكاساته على كل سطح في الوقت الفعلي. أضف إلى ذلك محاكاة فيزيائية شديدة التعقيد للطقس الديناميكي.
واو، وكيفية تأثير الرياح والمطر على المياه وحركة الأشياء مثلاً؟
بالضبط، وهناك الآلاف من الشخصيات في الشوارع. كل شخصية تمتلك روتيناً يومياً وذكاءً اصطناعياً مستقلاً وتتفاعل مع البيئة وأنظمة المرور.
ما يثير الاهتمام هنا هو أن المعالج المركزي يختنق، أليس كذلك؟ يمكننا تخيل المعالج الرسومي كأنه رسام فائق السرعة.
تشبيه ممتاز، والمعالج المركزي هو المخرج الذي يقف خلفه ويخبره بما يجب رسمه في كل لقطة.
صحيح، فالمخرج هنا مشغول جدا بحساب سرعة الرياح ومسار قطرات المطر وردود أفعال مئات المرة في الشارع عند سماع صوت بوق السيارة، لدرجة أن الرسام السريع يقف بلا عمل في انتظار الأوامر.
هذا التشبيه يلامس جوهر المشكلة تماماً. المعالجات المركزية في أجهزة الجيل الحالي، ورغم تطورها، تختنق فعلياً أمام هذا الكم الهائل من المتغيرات الفيزيائية والرياضية التي يجب حسابها في أجزاء من الألف من الثانية. شركة روكستار تتخذ قراراً هندسياً وفنياً واعياً. التضحية بمعدل الإطارات ليس فشلاً، بل هو ثمن يدفع للحفاظ على تعقيد العالم الافتراضي. لطالما فضلت هذه الشركة الجودة السينمائية والتجربة البصرية على الأرقام المجردة.
هذا يذكرني بلعبة Red Dead Redemption 2.
ممتاز، هذا أفضل مثال. لقد عملت أيضاً بسرعة 30 إطاراً في الثانية، ورغم ذلك قدمت تجربة في غاية السلاسة والانغماس.
لكن كيف يتحقق ذلك؟ يعني كيف يمكن لـ30 إطاراً أن تبدو سلسة ولا تسبب إزعاجاً للعين أثناء اللعب؟
يتم ذلك عن طريق تقنيات ذكية للتمويه الحركي أو الموشن بلير، والتحكم الصارم جداً في توقيت الإطارات.
ماذا يعني توقيت الإطارات؟
الفريم بيسينج، عندما تكون المسافة الزمنية بين كل إطار والذي يليه متطابقة تماماً، تخدع العين وتشعر بسلاسة الحركة بدلاً من السعي وراء 60 إطاراً قد تنهار وتتذبذب في لحظات الانفجارات، مما يدمر الانغماس تماماً.
فهمت، هذا يضعنا أمام مفارقة مذهلة. فبينما تصطدم أضخم إنتاجات الصناعة بجدار القدرات التقنية للأجهزة الجبارة، نرى شركة نينتندو تتخذ مساراً يبدو وكأنه في عالم موازي.
نينتندو دائماً تغرد خارج السرب.
فعلاً، مسار يتجاهل سباق القوة الغاشمة تماماً ليركز على السحر التجربة. التقارير تؤكد عودة جزيرة ووهو الأسطورية في لعبة نينتندو سويتش سبورتس ريزورت الحصرية لجهاز سويتش 2،
والتي من المقرر أن تصدر في 22 من أكتوبر 2026، أليس كذلك؟
صحيح، اللعبة تقدم 12 رياضة بما في ذلك التزلج، والمفاجأة الغريبة مصارعة الإبهام.
مصارعة الإبهام؟ هذا طريف جداً.
نعم، كيف يمكن لشركة أن تنافس في عصر الألعاب المعقدة بمصارعة الإبهام؟
شوف، لأن نينتندو تدرك تماماً أن المتعة لا ترتبط دائماً بعدد المضلعات أو البكسلات على الشاشة. عودة جزيرة ووهو ليست مجرد استغلال لنوستالجيا الماضي، بل هي منصة لاستعراض الابتكار الهندسي.
تقصد في أدوات التحكم الجديدة جويكون 2؟
بالضبط، البيانات تشير إلى أن أذرع جويكون 2 تحتوي على مستشعرات دقيقة تتفوق بثلاثة أضعاف على الجيل السابق. يمكنها التقاط حركات المعصم الدقيقة جداً وضغطات الأصابع.
واو، هذا مستوى جديد من الدقة.
والأهم هو دمج تقنية ردود الفعل اللمسية المتقدمة، والتي تسمح بالشعور بتأثيرات مادية مذهلة كالشعور بارتداد كرة التنس أو الاحتكاك الدقيق في لعبة مصارعة الإبهام. هذه هي طريقتهم في تحقيق الانغماس الجسدي.
وهنا يعني يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. هذه القدرة العجيبة لجهاز سويتش 2 على خلق الانغماس تقودنا إلى تسريب آخر يطرح مشكلة وجودية.
أظنك تتحدث عن تسريب ديابلو 4؟
بالضبط، ففي الوقت الذي نتحدث فيه عن ألعاب عائلية لطيفة ومصارعة الإبهام، ظهر تسريبا لتقييم لعبة ديابلو 4 Lord of Hatred في تايوان لإصدارها على جهاز سويتش 2 المنتظر.
وهذا تناقض صارخ في نوعية الألعاب.
تماما، كيف يمكن لجهاز يروج للرياضات العائلية أن يشغل لعبة ضخمة ومظلمة مثل ديابلو وتتطلب موارد حاسوبية هائلة مع توقعات بدداء يصل إلى 1440 بي و60 إطارا في الثانية؟ أضف إلى ذلك التوسع الجديدة التي تشمل منطقة كورساست أندر سيتي وفئة سبيريتبورن. كيف يتحمل جهاز محمول هذا العبء؟
الإجابة تكمن في تقنية ساحرة تقريباً تعرف باسم DLSS، وهي اختصار لـ Deep Learning Super Sampling.
كيف تعمل هذه التقنية في جهاز محمول؟
بدلاً من إرهاق المعالج الرسومي للجهاز المحمول برسم كل بيكسل بدقة عالية، وهو ما سيستنزف البطارية ويحرق الجهاز حرفياً، تقوم هذه التقنية بتصيير اللعبة بدقة منخفضة جداً.
ثم يتدخل الذكاء الاصطناعي لرفع الجودة؟
بالضبط، يتدخل لتخمين وتوليد باقي تفاصيل الصورة في أجزاء من الثانية. النتيجة هي دقة بصرية تبدو فائقة الوضوح وبسرعة 60 إطاراً دون الحاجة لقوة معالجة تقليدية.
هذا يغير اللعبة تماماً. سويتش 2 إذن لم يعد مجرد جهاز للعائلة.
صحيح، لقد أصبح منصة حقيقية قادرة على استقطاب أضخم ألعاب الطرف الثالث.
طيب، مهلاً، دعنا نتوقف عند نقطة حاسمة هنا. ديابلو 4 ليست مجرد لعبة ضخمة بصرياً، هي لعبة ترفض العمل دون اتصال دائم وثابت بالإنترنت، لأنها مبنية كخدمة حية.
وهذه نقطة الخلاف الأساسية مع طبيعة جهاز نينتندو.
نعم، لأن الميزة التنافسية الأهم لجهاز سويتش هي قابلية الحمل، اللعب في القطار، في الحديقة أو في الطائرة. كيف يمكن التوفيق بين جهاز مصمم للعمل في أي مكان ولعبة لا تعمل إلا إذا كانت متصلة بخوادم الشركة الأم في كل ثانية؟
بصراحة، هذا هو التحدي الهندسي والتجاري الأكبر الذي يواجه بليزارد ونينتندو معاً. التناقض بين طبيعة الخدمة الحية وجوهر الأجهزة المحمولة يتطلب حلاً مبتكراً جداً.
وما هي الحلول المطروحة؟
إما أن تعتمد اللعبة تقنيات اتصال سحابي مرنة جداً تتحمل انقطاعات الشبكة، أو وهو الأرجح أن يتم تصميم أطوار لعب غير متصلة بالإنترنت خصيصاً لهذه النسخة،
يعني أوفلاين مود مع مزامنة البيانات لاحقاً.
بالضبط، وإذا نجحت الشركتان في فك هذه الشفرة وتقديم تجربة سلسة، فإن ذلك سيمثل ضربة مزلزلة للمنافسين. الجمع بين ألعاب الميزانيات الضخمة وحرية اللعب في أي مكان سيسحب البساطة من تحت فكرة الأجهزة المنزلية المقيدة بأسلاك التلفاز.
وهذا التهديد الوجودي يأخذنا مباشرة إلى المعركة الكبرى. إذا كان اللاعب لم يعد بحاجة إلى جهاز منزلي ضخم للاستمتاع بأقوى الألعاب، فكيف ستحافظ سوني ومايكروسوفت على إمبراطوريتهما؟
هنا نرى فلسفتين تتصادمان بشكل مذهل.
نعم، سوني تبني جدراناً أعلى لقلعتها، بينما مايكروسوفت توزع مفاتيحها على جميع القرى المجاورة. لدينا تسريب لتصريحات من رئيس استوديوهات بلاي ستيشن هيرمان هيلست يبرر فيها قرار الشركة بعدم إطلاق ألعاب اللاعب الفردي القصصي على الحاسب الشخصي في يوم الإطلاق الأول.
ماذا كان تبريره؟
التسريب يوضح أن هذه النسخ لم تحقق أرباحاً كافية، حيث مثلت زيادة في المبيعات بنسبة 15-20% فقط، لذا ستظل حصريات بلاي ستيشن 5 محصورة داخل جهازهم لفترة طويلة، ولن يسمح إلا لألعاب الخدمة الحية بالخروج للحاسب في اليوم الأول.
هذا القرار يعكس تماماً عقلية الحديقة المصورة، وهو نهج يشبه ما تفعله آبل. المبررات المسربة تبدو منطقية من منظور الحفاظ على المنظومة المغلقة.
كيف ذلك؟ 15% تعتبر زيادة جيدة، أليس كذلك؟
ليس دائماً، فرقم 15-20% من المبيعات الإضافية قد لا يبرر تكاليف التطوير والنقل المرتفعة للحاسب، ولا يعوض الخطر الأكبر وهو إعطاء اللاعب سبداً لعدم شراء جهاز بلاي ستيشن 5 من الأساس.
إذن هم يستخدمون الألعاب كطعم.
بالضبط، سوني تريد إبقاء جهازها كوجهة نهائية، هي تجذب المستهلك إلى نظامها البيئي، حيث يمكن لها بعد ذلك فرض رسوم اشتراكات واقتطاع نسبة 30% من كل عملية شراء رقمية تتم داخل متجرها.
لكن ألا يبدو تجاهل منصة مثل ستيم التي تضم أكثر من 132 مليون مستخدم نشط يومياً وكأنه قصر نظر مالي؟
هو سؤال وجيه فعلاً.
يعني تكلفة تطوير الألعاب تتجاوز الآن مئات الملايين من الدولارات. ألا يعتبر الاكتفاء بجهاز واحد فقط مخاطرة كبيرة بترك أموال هائلة على الطاولة؟
تجارية وولاء جمهورها لدعم مبيعات أجهزة بلايستيشن 5.
وماذا عن المدى الطويل؟
على المدى الطويل، ومع التضخم الهائل في ميزانيات التطوير، عصر الحصريات يفقد بريقه، وقد يصبح هذا النموذج غير مستدام. ولهذا السبب تحديداً نرى مايكروسوفت تتبنى استراتيجية معاكسة تماماً.
نعم، استراتيجية توزيع المفاتيح التي ذكرناها. الخبر الذي أثار عاصفة هو إعلان إطلاق لعبة هالو كامبين إيفولفد، وهي رمز مايكروسوفت الأيقوني، على جهاز بلايستيشن 5 المباشر في 28 من يوليو 2026.
هذا الإعلان قلب الموازين تماماً.
لكن ما أثار الجدل حقاً هو الشرط المرفق للعب التعاوني المحلي أو اللوكل كوب على منصة بلايستيشن. يطلب من اللاعب امتلاك حساب أكس بوكس مجاني لحفظ التقدم وتحقيق الإنجازات،
في حين أن سوني نفسها لا تطلب اشتراك بلايستيشن بلس إلا للعب عبر الإنترنت.
بالضبط، هذا يعني أن مايكروسوفت تزرع جذورها داخل قلعة سوني.
هذا هو التجسيد الحرفي لنهج منصات البث مثل نتفليكس. مايكروسوفت لم تعد تنظر إلى بيع الأجهزة البلاستيكية كهدف نهائي. التوجه أصبح لا أدري للمنصات أو بلاتفورم أجنوستيك.
إذن الهدف هو نظام البيئي.
تماماً. عندما تطلب مايكروسوفت إنشاء حساب إكس بوكس للعب هيلو على منصة المنافس، فهي تبني حصان طروادة رقمي. الهدف هو دمج لاعب البلاي ستيشن داخل شبكتها ومزامنة بياناته وبناء ملف إنجازاته،
تمهيداً لبيع اشتراكات له مستقبلاً.
صحيح، مايكروسوفت لا تهتم بالشعار المطبوع على الجهاز الذي يمتلكه اللاعب، طالما أن هذا اللاعب يدفع لها اشتراكاً شهرياً مستمراً. إنها تعزز إيراداتها المتكررة عبر نظام بيئي يمتد عبر كل المنصات.
لكن بصراحة، بناء هذه الأنظمة البيئية الضخمة يستغرق وقتاً طويلاً جداً، وتطوير الألعاب التي تغذيها يحتاج لسنوات طوال. كيف يمكن لاستوديوهات التطوير أن تنجو وتستمر في جني الأرباح خلال فترة التطوير العجاف هذا؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول استدامة هذه الاستديوهات ومجتمعات اللاعبين.
الإجابة قد تكون في الإعلان المزدوج والمفاجئ من استوديو أرينا نت. لقد أعلنوا عن إطلاق جيلد وورز 3 بمحرك رسوميات جديد ونظام قتال أكشن سريع، والمتوقع بين 2027 و2028.
وبنفس الوقت أعلنوا عن مشروع آخر.
نعم، بالتزامن أعلنوا عن إصدار في أواخر 2026 للعبة بطاقات مجانية تدعى Mistbound Guild Wars Card Game للحاسب والهواتف المحمولة بنظام شبكات تكتيكي 5-3.
خطوة مثيرة للاهتمام جدا من أرينا نت.
إذن ماذا يعني كل هذا في النهاية؟ دعني ألعب دور محامي الشيطان هنا. سوق ألعاب البطاقات الرقمية مزدحم جدا. ألا يبدو إطلاق مشروعين ضخمين في نفس الوقت وكأنه تشتيت للموارد وملايين الدولارات بعيدا عن اللعبة الأساسية؟
قد يبدو كذلك للوهلة الأولى، لكن في عالم الاقتصاد الرقمي الحديث هذا تكتيك بقاء ذكي جدا، يعرف بالمنتج الجسر أو Bridge Product.
منتج جسر مثل ماذا؟
الاستراتيجية مستلهمة بشكل مباشر من نجاح شركة بليزرد مع لعبة هيرتستون. تطوير لعبة تقمص أدوار كثيفة اللاعبين أو MMO مثل جيلد وورز 3 قد يستغرق أحياناً أكثر من نصف قرن.
وإذا تركت الجمهور بلا محتوى سينسون اللعبة.
بالضبط، ستموت الملكية الفكرية وتتلاشى الحماسة. لعبة Mistbound لا تهدف لمنافسة الألعاب الأساسية، بل تهدف إلى ملء الفراغ الزمني.
فهمت. يعني هي تحافظ على الارتباط اليومي للاعبين بعالم اللعبة وشخصياتها عبر هواتفهم المحمولة، وفي نفس الوقت تولد أرباحاً لتمويل اللعبة الرئيسية؟
تماماً. وبنظام شبكة التكتيكي 5-3 تقدم عمقاً يحميها من التكرار. الأهم من ذلك، بنموذجها المجاني وسهولة الوصول عبر الهواتف، ستجذب ملايين اللاعبين الجدد الذين لم يجربوا ألعاب MMO المعقدة من قبل.
ضربة عصفورين بحجر واحد إذن.
نعم، وعندما يحين موعد إطلاق Guild Wars 3، سيكون لديهم قاعدة جماهيرية ضخمة ومستعدة مسبقاً. اللعبة ستبقى حية في أذهانهم. إنها استراتيجية عبقرية لضمان البقاء.
هذا يوضح الصورة بشكل رائع فعلاً. لقد أخذنا تحليلنا اليوم في رحلة عميقة تكشف التصدعات في القواعد القديمة. بدأنا بالاصطدام بجدار الفيزياء مع GTA 6،
وفهمنا كيف أن محاكاة عالم حي أجبرت أقوى المعالجات على التراجع وقبول 30 إطارا كضريبة للحفاظ على الجودة.
ثم انتقلنا إلى فلسفة نينتندو التي تدمج بين دقة استشعار جويكون 2 وسحر التفاعل، مع إثبات قدرة سويتش 2 على استضافة عوالم كثيفة مثل ديابلو 4 بفضل الذكاء الاصطناعي وتقنية DLSS.
وتابعنا أيضاً الصدام الجذري بين استراتيجية الحديقة المسورة من سوني وبين انفتاح مايكروسوفت التي تزرع حصان طرودة لبناء إمبراطورية خدمات.
وأخيراً، رأينا كيف تدار حرب البقاء الزمنية عبر المنتجات الجسرية مثل ميست باوند للحفاظ على ولاء المجتمعات حتى صدور Guild Wars 3.
كل هذه التحولات يعني تؤكد حقيقة واحدة لا لبس فيها، التركيز يتحول بشكل لا رجعة فيه من أهمية العتاد المادي والأجهزة إلى قيمة الخدمات السحابية والأنظمة البيئية المتكاملة التي تربط اللاعب بالمحتوى في أي وقت ومن أي شاشة.
وهذا يقودنا إلى فكرة أخيرة تستحق التأمل. إذا كانت منصات مثل مايكروسوفت تدفع بأهم حصرياتها إلى الأجهزة المنافسة، وبدأت أجهزة مثل نينتندو قادرة على تشغيل أضخم الألعاب،
ومع استمرار نمو الخدمات السحابية
بالضبط، فماذا سيحدث عندما يصبح الصندوق البلاستيكي المسمى جهاز ألعاب شيئا من الماضي؟ وهل فتختفي فكرة امتلاك اللعبة تماما لنصبح مجرد مشتركين في عالم رقمي لا نملك فيه شيئا؟ أسئلة تفتح الباب على مستقبل مليء بالاحتمالات. شكرا لمرافقتنا في هذا الغوص المعمق، ونلتقي في نقاشات قادمة لاستكشاف أعماق مواضيع جديدة قريبا.